وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا، قد خصه الله بشرف الولاية وحاز إرث النبوة وبوئ محل الخلافة سليل النبوة.
وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين بسنده عن يحيى ابن الحسن قال: كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين 300 إلى 200 إلى 100 دينار، وكانت صرار موسى مثلا.
نعم أعزائي المستمعين، وروي أنه عليه السلام مر برجل من أهل السواد دميم المنظر، فسلم عليه ونزل عنده وحدثه طويلا، ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت، فقيل له: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج؟ فقال عليه السلام:
عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه.
مستمعينا الأفاضل، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أعزائي المستمعين، من الثابت عقائديا ونقليا ووجدانيا أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من الذين لا يرد الله لهم دعاء، وكانوا قادرين على الطلب من الله أن يهلك أعداءهم، فلماذا لم يفعلوا؟ ولماذا لم يدفع الإمام الكاظم عليه السلام شر هارون العباسي وأذاه عن نفسه؟ لنرى بماذا يجيب عن هذا السؤال سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا بداية نعزي الأخوة الكرام وجميع المستمعين والمؤمنين في العالم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة الإمام الصابر العابد موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على دربهم والفائزين بشفاعتهم. الحقيقة نعم، ورد في الأحاديث الشريفة أن الدعاء يرد القضاء، وهذا ما أكدته النصوص الشريفة وما أكدته أيضا التجارب. فالله عز وجل إذا رأى الإنسان يدعوه مخلصا على المستوى الفردي أو على مستوى حتى الأمة، إذا دعت الله مخلصة فإنه سوف يرفع عنها البلاء ويقيها شر الأعداء، وهذا ثابت في النصوص الشريفة. لكن ينبغي أن نشير إلى قضية أخرى، وهي أن بعض القضاء لا يرد، يعني لا يرده دعاء ولا ترده صدقة ولا غير ذلك، وهذا القضاء هو قضاء الموت، فالموت حتم على كل إنسان، كل من عليها فان، هذا قانون الله تبارك وتعالى. والقرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم الخلق، يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، وللمنايا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قبلا أو شخصا قبله خلدا. فهذا القانون قانون إلهي عام، أن كل إنسان لا بد أن يغادر هذه الدنيا، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مسلمون لأمر الله عز وجل، يعني لا ينبغي لأحد أن يدعو الله عز وجل أن لا يموت، لأن هذا قانون الله تبارك وتعالى الذي كتبه على جميع الناس. إذا علم أهل البيت أن الله أراد لهم أن يموتوا هذه الميتة سلموا لذلك. وأما قبل ذلك من البلاءات الأخرى فكأهل البيت كانوا يدعون ويستجيب الله عز وجل لهم ويخلصهم من شر الظالمين. الإمام زين العابدين عليه السلام توعده مسلم ابن عقبة، أو ما يسمى بمسرف ابن عقبة، توعده بالموت لكن دعا الله عز وجل وفعلا خلصه الله منه ودخل عليه وأقام ورحب به. كذلك الإمام الصادق عليه السلام أيضا توعده المنصور أكثر من مرة وكان يدعو الله عز وجل وأدعية معروفة لا مجال لذكرها والله عز وجل يخلصه من. كذلك حتى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من مورد فعل ذلك وتم ذلك بإذن الله. نرى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقع عليهم ما يقع، أولا لرفع درجتهم، ثانيا لاقتداء المؤمنين بهم، ثالثا لكي يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى وليس لهم إرادة إلا إرادة الله. نعم إذا دعوا الله عز وجل، إذا دعوا رفع الله عنهم البلاء إلا بلاء الموت فإنه لا دافع له، والحمد لله رب العالمين.
يا الكعبة جيت يا مقادرك الزيوان، جيت للزهر بمصابك تعديه، جيت ويعلى الشفوف مقدم الأرواح ما يهمها الولد لا يكضحيها، تعنت ما يهمها الفوض ويلا خطا لجن خاطمة تجسر ويعتدى عليها.
نشكر سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة يوم 25 من شهر رجب ذكرى استشهاد صبار آل محمد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذا البرنامج الاحتفائي بذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالفقرة الروائية، وفيها نموذج لهدايته البالغة وهو في سجن الطاغية هارون العباسي. عنوان الفقرة هو
أسلمت مع موسى للإله.
أحبتي، روي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر عليه السلام جارية لها جمال ووضاء لتخدمه في السجن، فقال عليه السلام لمبعوث الطاغية: قل له بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها. فاستثار هارون غضبا لما جاءه جواب الإمام وقال لخادمه: ارجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، اترك الجاري عنده وانصرف. فمضى الخادم ورجع، وبعد حين بعث الطاغية الخادم إليه عليه السلام ليستفحص عن حال الجارية، فرآها ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. فلما رجع الخادم بخبرها قال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره.
وقول هارون العباسي هذا أعزائنا المستمعين يذكرنا ويذكركم بما كان يقوله مشركو قريش عن جد الكاظم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال، فقد أراد هارون أن يغري الإمام عليه السلام ويشغله عن أهدافه بجمال الحسان ومتع الحياة، منطلقا من فهمه وتقويمه هو لنفسه، وما درى أن سليل المصطفى مستغرق في جمال الحق وفان بحب الله، قد أعرض عن الدنيا وزينتها، فلا الجواري يشغلن باله ولا متع الحياة تستهوي نفسه، بل هو داعية حق وصاحب رسالة قد نذر نفسه لمبادئه وأوقف ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى، فغدا منارا يهدي بقوله وعمله، وداعية يرشد بصمته ونطقه، فصمته نطق بلسان العمل، ونطقه هدى بكلمة الحق.
لذا استهوى هدية قلب الجارية، واستولى سلطان روحه على روحها وعقلها، حتى غدت تنادي سبوح قدوس مجدوهة ساجدة، بعد أن كانت ترتع في مسارح اللهو وتكرع في كؤوس الهوى والغرام، وتقضي وقتها وهي تداعب أوتار الطرب وأنغام الشعر، وتستمتع بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ، فصار ديدنها الصلاة والتسبيح والتقديس حتى ماتت. وقيل إن موتها رضوان الله تعالى عليها كان قبل شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأيام، وكان موتها بالسم أيضا أمر بقتلها الطاغية العباسي لكي لا يزيد ما يراه الناس من تغيير حالها من إيمانهم بالإمام عليه السلام، ولكي لا تتحول في أعينهم إلى داعية للدين الحق بغير لسانها.
كم جرعتك بنو العباس من غصص، تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا.
قاسيت ما لم تقاس الأنبياء، وقد لقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا.
أبكيت جديك والزهراء أمك، والأطهار آباءك الغر الميامين.
أعود وأشكر زميلي ميسون وحيدر لمتابعتي لهذا البرنامج الخاص لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نموذجا آخر للهداية الكاظمية ننقله لكم في الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد منار الصبر والتقى الإمام الكاظم عليه السلام. عنوان الفقرة هو:
حلم وهداية كاظمية.
روي أن رجلا أضلته النواصب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا عليه السلام، فقال له بعض جلسائه يوما: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عليه السلام عن ذلك أشد النهي، وسأل عن هذا الرجل فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب فوجده في مزرعة، فدخل المزرعة بحماره، فصاح به الرجل: لا تطئ زرعنا. فتوطأ أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضحك، وقال له عليه السلام: كم غرمت في زرعك هذا؟ فقال له الرجل: 100 دينار. قال عليه السلام: وكم ترجو أن تصيب فيه؟ قال له الرجل: لست أعلم بالغيب. قال عليه السلام: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه. قال له الرجل: أرجو فيه 200 دينار. فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرة فيها 300 دينار وقال: هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو. فندم الرجل وهو يرى حلم الإمام عليه السلام وكرمه على ما بدر منه تجاهه، فقام فقبل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه، فتبسم إليه أبو الحسن عليه السلام وانصرف.
ولما ذهب الإمام عليه السلام إلى مسجد جده الهادي عليه السلام، وجد ذلك الرجل جالسا، فلما نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال: فوثب أصحابه النواصب إليه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام، فخاصموه وخاصمهم. فلما رجع الإمام عليه السلام إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل ذلك الرجل: أيما كان خيرا، ما أردتم أو ما أردت؟ إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم، وكفيت به شره.
السلام عليك يا أيها الإمام موسى بن جعفر، السلام عليك يا كفيل اليتامى، السلام عليك يا إمام المظلومين، السلام عليك يا إمام المسجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحر التعازي وأشد الحزن نرفع إلى مقام خليفة الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله فرجه، في مناسبة ذكرى استشهاد جده موسى بن جعفر على يد حكام العرب وغاصبي الخلافة في ظلمة الضلال، قاموا بهذا العمل ضد إمام المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حميد البركات، العراق، السماوة.
أيها الأخوة والأخوات، في الحديث الهاتفي التالي يحدثنا سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية عن أسباب إقدام الطاغية هارون على سجن الإمام الكاظم عليه السلام تلك المدة الطويلة ثم قتله بالسم. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قام هارون الرشيد باغتيال شخص الإمام سلام الله عليه، لأن الظالم والمعتدي والمستبد في الغالب لا يكون، بل دائما لا يكون حاملا لمؤهلات تجعل المجتمعات تتبعه من باب القناعة والرضا، وإنما يهيمن عليهم بالقوة والسلاح والنار، في حين تشرئب أعناق المؤمنين وسائر الجماهير إلى أصحاب الحق من ذوي الكفاءات والقدرات العلمية والسياسية والاجتماعية بل والنفسية أيضا. فهنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع الظالم والمستبد السالب للحقوق، لا يستطيع أن يقنع الجماهير بكفاءته، فكيف يتصرف؟ يحاول بادئ ذي بدء أن يقضي على شخصية صاحب الكفاءة، ولكن صاحب الكفاءة يكون متمتعا بشخصية مليئة ومقنوزة بالعلوم والمعارف والسيرة الحسنة والتكامل من جميع الجوانب كما هو شأن الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعندما لا يستطيع أن يقضي على شخصيته يلجأ تلقائيا للقضاء على شخصه، وهذا هو دأب الظالمين، حيث لا يستطيعون أن يلوثوا ولا أن يقللوا من شخصية أصحاب الكفاءات وذوي الحقوق، فيلجؤون تلقائيا إلى تغييب أشخاصهم. لهذا هارون الرشيد حاول بشتى السبل أن يقضي على شخصية الإمام من الناحية العلمية ما استطاع، من الناحية الأخلاقية ما استطاع، من الناحية الروحية ما استطاع، من ناحية الحق أيضا أن من هو صاحب الحق ما استطاع أن يقنع الأمة بنفسه ويقصي الإمام الكاظم سلام الله عليه. لهذا تلقائيا لجأ بشتى السبل والوسائل لتغييب شخص الإمام عليه الصلاة والسلام. إذن من لا يستطيع، وكذلك هارون فعل، من لا يستطيع من المستبدين أن يقضي على شخصية المعارض وصاحب الحق يلجأ إلى تغييب شخصه، وهكذا فعل هارون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، نشكر سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية على هذه التوضيحات.
سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن اليقين فقال: يتوكل على الله ويسلم لله ويرضى بقضاء الله ويفوض إلى الله.
ننقل لكم إخوتنا ما رواه المؤرخون من قصة شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام ضمن الفقرة التالية، وعنوانها:
شهادة راهب العترة.
مستمعين الأكارم، عندما أراد الطاغية هارون سجن الإمام الكاظم عليه السلام أمر به فأخذ من المسجد فأدخل عليه فقيده ودعا بقبتين فجعله في إحداهما على بغل، وجعل القبة الأخرى على بغل آخر، وخرج البغلان من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كل واحدة منهما خيل، فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة، وكان أبو الحسن عليه السلام في القبة التي مضي بها على طريق البصرة، وإنما فعل ذلك هارون ليعمي على الناس الأمر ويأمن ردود فعلهم، ثم أمر القوم أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور، وكان وليا على البصرة حينئذ، فسلم إليه فحبسه عنده سنة، ثم كتب إليه يأمره بقتل الإمام عليه السلام، فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه، فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له:
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة، فما وجدته يفتر عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه، فما دعا عليك ولا علي، ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة، فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني، وإلا خليت سبيله، فإنني متحرج من حبسه.
نعم أعزائي المستمعين، وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس عنده:
اللهم إنك تعلم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد.
فوجه الرشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر وصير به إلى بغداد.
نعم أعزائي المستمعين، ولما رفض عيسى بن جعفر والي البصرة قتل الإمام عليه السلام حين كلف بذلك، أمر الطاغية هارون بنقله إلى سجن الفضل بن الربيع، فأثرت شخصيته عليه السلام في نفس الفضل بن الربيع كما أثرت في نفس عيسى بن جعفر من قبل، فرفض الفضل قتل الإمام وتحمل أوزار الجريمة التي أراد منه الرشيد أن يرتكبها، فلم يجد الرشيد بدا من نقله إلى الفضل بن يحيى، فاستلمه الفضل بن يحيى ووسع عليه وخفف عنه أعباء السجن، وطلب منه الرشيد أن ينفذ في الإمام جريمة القتل فرفض. وحينما علم الرشيد بمعاملته الحسنة التي يبديها الفضل بن يحيى للإمام شق عليه هذا الميل وعظم عليه هذا الموقف، فأمر بمعاقبة الفضل، فجرد من ثيابه وضرب 100 صوت في مجلس العباس ابن محمد.
ومع انتشار أخبار ما أظهره الإمام عليه السلام في سجن هارون من الدلائل والمعجزات، تحير الرشيد العباسي ودعا يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا تريحنا من غمه؟ فقال يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتنا. فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك إنه قد سبق مني فيك يمين، إني لا أخليك حتى تقر لي بالإساءة، وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. ولما وصل يحيى إلى الإمام موسى بن جعفر وأخبره برسالة الرشيد، رفض الإمام أن يلبي طلب الرشيد الذي أراد أن يوقف الإمام موقف المخاطب المعتذر، وأجابه برسالة يقول فيها: وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه.
أفديه من متنقل في سجنه من عارم يهدى لآخر عارمي. والسجن لم يكن منقصا قدرا له أن يرتقي أبدا بوهم الواهم.
ماذا به السندي يلقى ربه وهو الخصيم أمام أعدل حاكمي؟ أيريع حزب الله منه ولا يعظ بحشره سبابة من نادمي؟
ويذيقه السم النقيع بسجنه ظلما ولا يلقى جزاء الظالم. أفديه من متبتل لإلهه متسربل سربال ليل فاحم.
وتراه أفضل صائم بنهاره وبليله الغربي بأفضل قائم.
لم يجد الرشيد في أنصاره وحاشيته أفضل من مدير شرطته في بغداد السندي بن شاهك، وكان فضا غليظا قاسيا، فتسلم الإمام عليه السلام من الفضل بن يحيى ووضعه في سجنه، فأرهقه بالسلاسل والقيود وضيق عليه وعامله معاملة خشنة قاسية، وحينما بلغ يحيى بن خالد خبر ابنه الفضل شق عليه موقف الرشيد من الفضل وضربه وإهانته، فأراد أن يسترضي الطاغية ويستميله ويرد اعتباره عنده، فلم ير ثمنا لشراء هذا الرضا الرخيص إلا دم الإمام الطاهر، وقطع هذا الغصن من شجرة النبوة وفرى كبده، فانطلق إلى الطاغية وعرض عليه تولي ترتيب قتل الإمام عليه السلام، فسر الرشيد بهذا المنفذ المطيع وأذن له بارتكاب الجريمة النكراء، فتوجه يحيى ابن خالد إلى بغداد يتأبط الشر.
نعم أيضاً المستمعين، وما إن وصل بغداد حتى اجتمع بالسندي بن شاهك وقدم له صورة المخطط وكيفية التنفيذ، فأجاب متقبلا طائعا، فدس السم في رطب قدم للإمام عليه السلام، فتناول الإمام طعام الغدر والفجاعة وسر السم في جسده الطاهر، وعانى آلامه الشديدة 3 أيام إلى أن فاضت روحه الطاهرة في سجن السندي بن شاهك شهيدا مسموما في 25 من شهر رجب 83 لهجرة جده الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.
يوضع في الأغلال موسى بن جعفر ويودع أعواما بقعر سجوني،
ويخرج حمالون بالنعش ميتا ليطرح فوق الجسر طرح مهيني،
ينادون هذا للروافض شيخهم وليس له من ناصر ومعيني،
ولولا أثيرت في سليمان غيرة وشيعه بالعز فوق متوني،
لألقي فوق الجسر موسى بن جعفر ثلاثا غريب الدار مثل حسيني.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكر استشهاد مولانا باب الحوائج راهب أئمة العترة المحمدية موسى الكاظم عليه السلام، وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم ضمن برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر الزميلين ميسون وحيدر على مشاركتهما في هذا البرنامج، كما نشكر لكم حسن المتابعة، وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استبدل مقطع غريب لمن الجسم ما يدري مقيد كف والنحري غريبا مرمي على الجسر غريب خامض نسقى لا مشعنا صار بتاني المطلع طلع بس جبدل مقطع غريب لمنح الجسم ما يدري مقيد كنف والنحر غريبا مرمي على الجسر غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا
وقتيلا وقتيلا.
حبيب عين الحالة صرخ وين أهله وعيالة تسمم منه يبرى لغريب غريب. شحوبا جسمه أصفر قتيل سومي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب غريب. حبيب حين الحال صرخ وين أهله وعياله تسمم منه يبرى لغريب أي غريب. شحوبا جسمه أصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب أي غريب.
غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا.
جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب أي غريب. تهاوت أذرع الجسر ونهر أمسك الجمر تلقط أجسم الظهر غريب غريب. جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب
غريب.
تهاوت أذرع الجسر ونهر أمسك الجمر تلقف أجسم الطهر غريب غريب.
غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا.
نرد نزورك وما نمل نموت ألوف هم نقبل نموت وما نعرف البل غريب تهوى رؤياك على الجمر أديناك نجدد نحن ذكراك غريب غريب. نرد نزورك وما نمل نموت ألوف هم نقبل نموت وما نعرف البل غريب. قلوبا تهوى رؤياك على الجمر أتيناك نجدد نحن ذكراك غريب غريب.
غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تسمعون إليها عند 3:42 وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 3:53. الدعوة وأسلوب تستمعون إليها عند 4:03 وبعد ذلك نقدم إليكم شهيد السجون عند 4:12. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 4:45، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:08، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:14. زيارة الإمام الكاظم عليه السلام تستمعون إليها عند 5:19، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:25، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 5:29. نهج الحياة يقدم إليكم عند 5:41. دمتم سالمين مستمعينا الكرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأزكى تحية نحييكم بها أيها الكرام، ونحن نلتقي مع حضراتكم في مطلع لقائنا من برنامجكم العقائدي هذا، حيث نتابع معا البحث في الإجابات القرآنية عن سؤال تناولناه في الحلقتين السابقتين، وهو: لماذا أكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر أن النجاة من الضلالة لا تكون إلا بالتمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية الطاهرة معه؟
وقد حصلنا في الحلقتين السابقتين على إجابة قرآنية من الآيتين 43 و44 من سورة النحل، وفيهما تصريح بأن سنة الله عز وجل جرت مع سائر كتبه المنزلة أن يكون تبيينها للناس بواسطة رجال هم الأنبياء وأوصياؤهم.
ولذلك فقد كانت مهمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس مجرد إبلاغ الوحي الإلهي، بل تبيينه للناس الذين نزل إليهم. وبذلك فإن من رحمة الله بعباده أن جعل لهم مرجعا معصوما يرجعون إليه للفوز بالفهم المعصوم للكلام الإلهي. ولذلك أمر عز وجل العباد بالسؤال من أهل الذكر، ومصداقهم بالنسبة للقرآن الكريم هم محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، كما نصت على ذلك الروايات الكثيرة المروية من طرق الفريقين.
وفي هذا اللقاء ننطلق للحصول على إجابة قرآنية ثانية عن السؤال المتقدم من الآية 7 من سورة آل عمران، فتابعونا على بركة الله.
وأهلا بكم مستمعينا. قال الله أصدق القائلين في هذه الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم مستمعينا، هذه الآية الكريمة تبين ثلاثا من خصائص القرآن الكريم يهدي فهمها المؤمن إلى معرفة أحد أوجه حكمة الله وعظيم رحمته بعباده، وبالتالي معرفة أحد أسرار التأكيد النبوي على حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام معه.
الخصوصية الأولى هي أن حكمة الله ورحمته شاءت أن ينزل كتابه العزيز مشتملا على نوعين من الآيات، المحكمات والمتشابهات. والمحكمات هن الآيات التي لا تحتمل أكثر من وجه واحد بين، ولذلك فهن أم الكتاب، أي المرجع والأصل الذي تفسر به الآيات المتشابهات.
قال مولانا الرضا عليه السلام كما في كتاب عيون أخبار الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. وإن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا.
أما المتشابهات فهي الآيات الكريمة التي يحتمل ظاهرها أكثر من تفسير ووجه، فهي حمالة وجوه حسب تعبير الإمام علي عليه السلام في احتجاجه على الخوارج، ويكون معرفة الوجه الحقيقي الذي يريده الله عز وجل بإرجاعها إلى المحكمات وتفسيرها على ضوئها، كما يشير لذلك وصف الله عز وجل للمحكمات بأنها أم الكتاب. أيها الأفاضل، هذه هي الخصوصية الأولى. أما الخصوصية الثانية فهي أن الذين في قلوبهم زيغ، أي الذين اتخذوا الهوى إلها، فهم يتبعون ما تشابه من آيات القرآن الكريم ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء إضلال الناس وجعلهم أتباعا لهم، وكذلك ابتغاء الحصول على تأويل القرآن والاستغناء به عن الائتمام بالغير.
أما الخصوصية الثالثة فهي أن لهذا الكتاب الإلهي العزيز تأويلا وجوهرا وباطنا وحقيقة، هو بالنسبة لظاهره بمنزلة الروح من الجسد، وهذا هو سره المكنون والنبع الزلال الذي تدل عليه ظواهر الآيات الكريمة، وهو الذي ينفذ إلى قلب الإنسان ويحييه، مثلما أن ظاهر القرآن يخاطب عقل الإنسان ويحييه، وهذا التأويل هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله بالأصالة ومن ارتضاه من عباده الذين لا يبغون به فتنة الناس واستعبادهم، بل يتخذونه وسيلة لهداية الخلق إلى خالقهم والعباد إلى معبودهم، وهم الراسخون في العلم الذي يطلعهم الله على غيب تأويل كتابه فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهؤلاء يتحلون بالعصمة الإلهية التي تعصمهم من أن يتخذوا تأويل القرآن وسيلة لاستعباد الناس كما يفعل الذين في قلوبهم زيغ.
أيها الأكارم، وعلى ضوء فهم هذه الخصائص في كتاب الله العزيز ندرك حكمة الله عز وجل وعظيم رحمته في عباده عندما قرن قرآنه المجيد بالراسخين في العلم والمعصومين الذين خصهم بعرفان تأويله، فقد جعلهم منارا يعلمون عباده سبل إرجاع متشابهات آيات كتابه العزيز إلى محكماته لكي ينجو من فتنة اتباع المتشابهات والسقوط في الانحرافات، وكذلك لكي يحصنوهم من اتباع الذين في قلوبهم زيغ من أئمة الضلالة الساعين إلى استعبادهم وصدهم عن الصراط المستقيم والتوحيد الخالص،
وكذلك لكي يدخل في قلوب العباد حقائق التأويل القرآني كل حسب استعداده، فتكون وقودا وزادا لهم في السير على الصراط المستقيم، فلا يفارقون القرآن لأن أئمتهم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم، كما نص على ذلك حديث الثقلين المتواتر. وعليه مستمعين يتضح أن حديث الثقلين هو ترجمان نبوي لمنطوق الآية الكريمة المتقدمة، يبين ما أشارت إليه من أن خصائص كتاب الله العزيز نفسه تستلزم أن يكون التمسك به مقترنا بالتمسك بالمعصومين من الراسخين في العلم الذين لا يبتغون من تعليم القرآن إلا وجه الله تبارك وتعالى.
والمزيد من التوضيح الحديثي والروائي لهذه الإجابة القرآنية يأتيكم أعزائنا في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يأتيكم من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم جميل المتابعة وفي أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده، من عهوده إلى عماله، ومن وصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: وأرديت جيلا من الناس كثيرا، خدعتهم بغيك، وألقيتهم في موج بحرك، تغشاهم الظلمات وتتلاطم بهم الشبهات، فجازوا عن وجهتهم ونكصوا على أعقابهم وتولوا على أدبارهم وعولوا على أحسابهم، إلا من فاء من أهل البصائر فإنهم فارقوك بعد معرفتك وهربوا إلى الله من موازرتك، إذ حملتهم على الصعب وعدلت بهم عن القصد. فاتق الله يا معاوية في نفسك، وجادب الشيطان قيادك، فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة منك والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة: أما بعد، فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه إلى الموسم أناس من أهل الشام، العمي القلوب، الصم الأسماع، الكمه الأبصار، الذين يلبسون الحق بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق ويحتلبون الدنيا درها بالدين ويشترون عاجلها بآجل الأبرار المتقين. ولن يفوز بالخير إلا عامله، ولا يجزى جزاء الشر إلا فاعله، فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب التابع لسلطانه المطيع لإمامه، وإياك وما يعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطرا ولا عند البأساء فشلا، والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر، ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها: أما بعد، فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك، وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد ولا ازديادا لك في الجد، ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة وأعجب إليك ولاية. إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحا وعلى عدونا شديدا ناقما، فرحمه الله، فلقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون. أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له، فأصحر لعدوك وامض على بصيرتك وشمر لحرب من حاربك، وادعو إلى سبيل ربك، وأكثر الاستعانة بالله يكفيك ما أهمك ويعنك على ما ينزل بك إن شاء الله. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر: أما بعد، فإن مصر قد افتتحت، ومحمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد، فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا وعاملا كادحا وسيفا قاطعا وركنا دافعا،
وقد كنت حثثت الناس على لحاقه وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة ودعوتهم سرا وجهرا